بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى.
طيب، لعلكم تلاحظون أن الشيخ رحمه الله أعاد ذكر هذه المسألة، وهي مسألة الرؤية، وكان قد ذكرها فيما مضى مرتين، عند ذكر الآيات القرآنية، ثم عند ذكر الأحاديث النبوية، ثم أعاد ذكرها مرة ثالثة. وهذا شهيد على أن الشيخ رحمه الله كتب هذه الرسالة على سجيته، بمعنى أنه لم يعد هذه الرسالة بحثا كما يفعل الباحثون ويضعون لها أبوابا وفصولا، وإنما امتشق القلم وضع سنه على القرطاس بعد صلاة العصر أو بين الظهر والعصر وكتب هذه الرسالة. فربما حصل عنده انتقال ذهني فكرر المسألة أو أراد تأكيدها، مثلا بخلاف كتابته للتدمرية، فإنه في التدمرية يظهر فيها الأثر الفني في الترتيب والكتابة. ومعظم ما كتب شيخ ابن تيمية كان يكتبه على سجيته، يغترف من بحث طامن ويصب فيه من معارفه وعلومه. فهذه المسألة سبق تقريرها أيضا، وقال: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله. هذه المرة علقها بأربعة أركان، وهي مسألة الرؤية. الإيمان به واضح، تعلق مسألة الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة بالله، لأنه يتعلق بتجليه للمؤمنين يوم القيامة، فصار ذلك مرتبطا بالإيمان به. طيب، وبكتبه، لأن ذكر هذه المسألة موجود في كتب الله تعالى، موجود في القرآن العظيم وفي ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وبملائكته وبرسله، ما وجه تعلق هذه المسألة بالملائكة، مسألة الرؤية، ما وجه تعلقها بملائكته؟ لا يظهر لي مناسبة يعني ظاهرة وقريبة سوى العمومات من أن الملائكة هم المبلغون عن ربهم إلى أنبيائه، وأما برسله فلأن رسل الله أخبروا بهذه المسألة. قال: الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا أو عيانا، تحتاج تحقيق، بأبصارهم، إنما المقصود النسبة إلى الرؤية العينية، نسبة للعين. اعلموا يا رعاكم الله أن لفظ نظر في كلام العرب له ثلاث استعمالات: إما أن يتعدى بإلى، فإنه حينئذ يدل على الرؤية بالأبصار، وإما أن يتعدى بفي، فحينئذ يدل على التفكر والاعتبار، وإما أن لا يتعدى بحرف من حروف الجر فيكون دالا على التريث والانتظار. فتقول مثلا: نظرت في الأمر على ما تدل على التفكر والاعتبار. تقول: نظرت الأمر، يعني انتظرته. تقول: نظرت إلى الشيء، بمعنى بعيني رأسي. وعلى هذا قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فلما تعدت نظرة بإلى صارت دالة على الرؤية بالأبصار، اللي هي المعاينة. قال: بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عياناً، هكذا مشكولة عندي، بأبصارهم، يعني من المعاينة بالأبصار، أي أنها رؤية حقيقية لا تخيلية بل رؤية حقيقية، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. بهذا نطق من لا ينطق عن الهوى: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وذكر أحاديثا بمثل هذا التحقيق جمعها أبو عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وقد بلغت مبلغ التواتر، وذكر هذا ابن حجر في المتواتر حين قال: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واقترب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. طيب، قال: كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، أي بيان أوضح من هذا؟ ولهذا جاء في أثر: على مثلها فاشهد أو دع. دائما إذا أريد التمثيل بأمر محقق مقطوع به ماذا يقال؟ كالشمس في رابعة النهار، كالشمس في رابعة النهار، هذه لا تخفى على أحد رؤية الشمس في رابعة النهار. وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، البدر ليلة 14 أو 15 إذا اكتمل نوره وتمت استدارته يصبح من البيان بمكان، لا يقع ضيم في رؤيته يعني مذلة، ولا يقع تضام يعني ازدحام في رؤيته. فهذه التأكيدات النبوية مسبوقة بالآيات القرآنية لا تبقي ولا تذر أدنى شك لدى مؤمن بأن هذه الرؤية بإذن الله وفضله ومنه متحققة للمؤمنين. قال: يرونه سبحانه في عرصات القيامة، هذا موضع، والمقصود بعرصات القيامة جمع عرصة وهي مواقف الحساب، وهي الأرض المبدلة التي يبعث عليها الناس يوم القيامة، وقد جاء ذلك مفصلا في حديث أبي سعيد وفي حديث أبي هريرة كما في صحيح البخاري وغيرهما، أن الله تعالى يتجلى لهم ويخاطبهم ويكلمهم في حديث طويل. ثم يرونه بعد دخول الجنة على الأرائك ينظرون، وهو أعظم نعيم يناله أهل الجنة أن يروا ربهم سبحانه وتعالى فيتنعمون برؤيته. قال: كما يشاء سبحانه، نعم يعني على كيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه. وقد مر بنا أن أهل البدع ردوا هذا الأمر وشرقوا به، وزعموا بناء على أصولهم الفاسدة إنكار الرؤية، وقالوا إنه لا بد من التناسب بين الرأي والمرئي ولا تناسب بين الخالق والمخلوق، وبالتالي لا يمكن رؤية الباري. بمثل هذه العلل أو هذه التعليلات العليلة يهدمون النصوص وينكرون المعلوم بالضرورة، فأين يذهبون وماذا يصنعون بآي الكتاب والسنة المتواترة؟ هذه لا تواجه بمثل هذه التعليلات. الله تعالى قادر على يعني أن يريهم نفسه سبحانه ولو لم يكن هناك تناسب، وها نحن في هذه الدنيا نرى أشياء ليست من جنسنا، ألسنا نرى الشمس والقمر وليس من جنسنا؟ فهذه تعليلات باردة. كما أنهم أيضا ربما ادعوا بدعاوى أسقط منها، كقولهم مثلا أنه يلزم من رؤية الله أن يكون في جهة، والجهة منفية عن الله. سبحان الله، هذا من الاعتضاد من عبد المذهب الضعيف بدليل ضعيف أو باطل، وذلك أننا نقول نعم الله تعالى يرى من جهة العلو، ما المانع؟ هم ينكرون العلو. والعجب أن الأشاعرة لما كان مذهبهم ملفقا هجينا بين المعتزلة وأهل السنة، ورأوا أهل السنة مجمعين على إثبات الرؤية، قالوا يرى لا في جهة. سبحان الله، كيف يرى لا في جهة؟ هذا من التناقض الذي لا تحتمله العقول، بل يرى ربنا سبحانه وتعالى من جهة العلو، ولهذا جاء في بعض ألفاظ الأحاديث: فيشرف عليهم من فوقهم فيرونه سبحانه وبحمده. فلهذا الواجب علينا أن نثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، كما أنهم حاولوا أن يتشبثوا بأدلة أثرية فقالوا ها قد قال الله تعالى لا تدركه الأبصار، فهي دليل على عدم إمكانية الرؤية. ولأهل السنة عن هذا جوابان. جواب عائشة رضي الله عنها لا تدركه الأبصار بمعنى يعني لا تحيط به، أو بمعنى لا تدركه الأبصار في الدنيا. نعم، قالت عائشة لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا. والجواب الآخر لأهل السنة لا تدركه الأبصار بمعنى لا تحيط به، لأن الإدراك غير الرؤية، فقد ترى ما لا تدرك. ألسنا نرى الشمس ولا ندركها؟ ألسنا نرى القمر ولا ندركه؟ ألسنا نرى الجبل الأشم ولا ندركه؟ يعني ما نحيط بتفاصيله؟ هذا هو الواقع. ولهذا الله سبحانه وتعالى أثبت رؤية لم يصاحبها إدراك، فقال في قصة أصحاب موسى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. إذن حصلت الرؤية ولم يحصل إدراك. فهذا الجواب عن شبهتهم هذا. كذلك أيضا استدلوا بقول موسى عليه السلام حين قال لربه ربي أرني أنظر إليك، فقال الله تعالى لن تراني، قالوا هذا دليل على نفي الرؤية. والجواب عن هذا أن يقال أن قوله تعالى لموسى لن تراني أي لن تراني في الدنيا، لأنك لا تطيق ولا تحتمل ذلك، ولن لا تفيد النفي المؤبد، لن لا تفيد النفي المؤبد دائما، قد تدل أحيانا على النفي المؤبد لكنها ليست قطعيا تدل على النفي المؤبد. ولهذا ابن مالك يقول ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد، وسواه فاعضد. ومن رأى النفي بلن مؤبدا يعني قاضيا بالتأبيد فقوله اردد وسواه فاعضد. فلهذا قال الله لموسى لن تراني. وتأملوا يا رعاكم الله أن موسى كريم الرحمن، لا يمكن أن يبلغ عبد هذه المنزلة ويسأل الله أمرا ممتنعا. ولو كان سأل الله تعالى ما لا ينبغي له أن يسأله لعاتبه الله كما عتب على نوح. نوح لما قال إن ابني من أهلي عتب الله عليه، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لكن موسى لما قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فأحاله على ممكن ولم يعتب عليه لشوقه وطلبه رؤيته. فإذا ضممنا إلى هذا ما صح من الأحاديث وما ثبت في كتاب الله لم يبقى شائبة شك في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية حقيقية عيانية بأبصاره، لا شك في ذلك. وبهذا يكون قد تم الكلام على ما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته فيما قرره الشيخ في هذه الورقات، ولا ريب أن في هذا إشارة لهذا الباب الشريف. وينبغي لكل طالب علم أن يقرأ في كتب السلف المتقدمين ليقف بنفسه على قوتهم في التحقيق، وأن من ادعى عليهم دعاوى باطلة وزعم أنهم يؤمنون إيمانا إجماليا أنه في الحقيقة مجازف ويقول عليهم بغير علم.
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصائق.
هذا شروع من المؤلف في بيان ركن عظيم من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالمعاد، الإيمان باليوم الآخر. ويجب أن يعلم أنه ما من رسالة من الرسالات السماوية إلا وتضمنت ثلاثة أمور: الإيمان بالله، والإيمان باليوم الآخر، والعمل الصالح. والدليل على ذلك قول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. فلا يمكن أن تأتي رسالة من عند الله عز وجل ليس فيها ذكر المعاد. والإيمان باليوم الآخر من أعظم أصول الإيمان، بل إنه من الأمور التي كان إنكارها سببا لتكفير المشركين. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فكان مشرك العرب عامة ومشرك قريش خاصة يستعظمون هذا الأمر، ويقول قائلهم: أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. فالناس في مسألة المبدأ والمعاد ينقسمون أقساما، منهم من أثبت المبدأ والمعاد، ومنهم من أنكر المبدأ والمعاد، ومنهم من أثبت المبدأ وأنكر المعاد. كيف ذلك؟ أما أهل الملل السماوية الذين ينمون إلى شريعة من عند الله وينتسبون إلى نبي من أنبيائه، فإنهم يثبتون المبدأ والمعاد، أي يقرون بأن الله خالقهم، ويقرون بأن إيابهم إليه سبحانه، وأنه لا بد من يوم يجازى المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. هكذا يعتقد جميع أصحاب الرسالات السماوية من المسلمين واليهود والنصارى. على النقيض منهم تماما الفلاسفة الدهرية الذين يقولون بقدم العالم وخلود العالم، يقولون بقدم العالم فيزعمون أن العالم متناهي في القدم ليس له أول، وأنه مستمر دائم لا يزول ليس له آخر. ولا شك أن هذا كفر صريح. وهناك طريق ثالث وهو ما عليه مشرك العرب، وهو إثبات المبدأ، فهم مقرون بأن الله تعالى هو الذي خلقهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، لا يقولن خلقهن العزيز العليم، لكنهم ينكرون المعاد. حتى إن أحدهم أبي بن خلف يأتي بعظم الرميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيفته ويدروه ويقول: أتزعم يا محمد أن الله يحيي هذا بعد أن صار رميما؟ وينزل الله تعالى فيه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فهذه طرائق الناس حيال هذا الأمر، ولا أعلم أحدا عكس بمعنى أنه أنكر المبدأ وأقر بالمعاد. وأمر الإيمان باليوم الآخر يفخمه الله تعالى ويعظمه ويقرنه بالإيمان به في غير ما موضع في كتابه. فمن شواهد ذلك قوله تعالى: ما تلون آنفا من آمن بالله واليوم الآخر، وقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ومن شواهد ذلك قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر من أعظم أصول الإيمان، ولا يمكن أن يتم إيمان دون الإيمان بالمعاد. والإيمان باليوم الآخر يتضمن عدة أشياء ذكر الشيخ هاهنا أولها، وهو الإيمان بما يكون بعد الموت، أي ما يكون في القبر. الثاني الإيمان بالبعث. الثالث الإيمان بالحساب. الرابع الإيمان بالجزاء. هذه المحطات الأربع تنتظم أمر الإيمان باليوم الآخر. أولها الإيمان بما يكون بعد الموت، يعني عقيب الموت، وهو ما يقع في القبر. الثاني الإيمان بالبعث وهي القيامة الكبرى. الثالث الإيمان بالحساب محاسبة الله للخلائق. الرابع الإيمان بالجزاء وهما الجنة أو النار كما سيأتي تفصيله. فقال الشيخ هاهنا ومن الإيمان باليوم الآخر، إذن من هنا للتبعيض، من الإيمان باليوم الآخر. ولما سمي اليوم الآخر بهذا الاسم؟ لتأخره عن الدنيا. واعلموا يرعاكم الله أن له أسماء عدة، حتى ذكر القرطبي نحو من 80 اسما، وذكر ابن كثير 40 اسما من أسماء اليوم الآخر والقيامة: الصاخة والواقعة والقارعة والآزفة ويوم التغابن ويوم الدين وأشياء كثيرة. واعلموا أيضا أن هذه الأسماء أعلام وأوصاف، كما نقول في أسماء ربنا عز وجل أو أسماء نبيه صلى الله عليه وسلم أو أسماء القرآن أنها أعلام وأوصاف، هي أيضا ها هنا أعلام وأوصاف، بمعنى أنها علم على ذلك اليوم ووصف له. فالصاخة هي التي تصخ الأذان بصوتها، والقارعة التي تقرع القلوب، والآزفة لقرب حصولها، وهكذا. فأسماء اليوم الآخر دالة على معاني معينة، ولذلك كثرت أسماؤه جدا. فمن أسمائه اليوم الآخر ولعله أشهرها، وعرفه الشيخ بقوله: الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. إذن هذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر. وها هنا فائدة أن ما يتضمنه اليوم الآخر يبتدئ من حين مفارقة الروح للبدن، فهذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر. وهذه المرحلة تتضمن أمرين: فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. فأما فتنة القبر فالمراد بها سؤال الملكين للمقبور عن 3 مسائل: عن ربه ودينه ونبيه. والمراد بالفتنة الاختبار، من قولهم: فتن الصائغ الذهب، أي إذا أدخل الذهب المشوب في التون النار فتساقط ما شابه من عوالق، لهذا سميت الفتنة فتنة. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فسميت فتنة القبر لأنها تهز هذا المقبور هزا وتستخرج خبيئة قلبه، فيتبين أمؤمن هو أم مرتاب وشاك. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة المسيح الدجال. إنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة المسيح الدجال. وسمع جلبة يوما فقال: هذه يهود تفتن في قبورها. فتأتي الفتنة بمعنى الاختبار والامتحان، وتأتي بمعنى العذاب. فقال رحمه الله هاهنا: فيؤمنون، أي أهل السنة والجماعة، بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. ثم فصل فقال: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قد ثبت ذلك في صحيح مسلم، وجاء مفصلا مبسوطا في حديث البراء بن عازب في غير الصحيحين، لكنه حديث إسناده جيد، وهو من أتم الأحاديث سياقا لما يكون في القبر، وهو حديث مشهور. فيقال بعد أن يوضع الميت في قبره وينصرف عنه أهله، يأتيه ملكان فيقعدانه. وهذا القعود قعود برزخي، ليس كالقعود الحسي، لأنه لو قال قائل: كيف يقعد واللحد ضيق ولا يتسع المقام؟ يقال: أمور البرزخ لا تقاس على أمور الدنيا، وهذا أمر لا بد من استصحابه في جميع الأمور الغيبية. الدور 3: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة، ولكل دار أحكامها التي تناسبها. فليس صوابا أن يقيس الإنسان أحكام دار على دار أخرى. والواجب على المؤمن إذا سمع شيئا مما قاله الله أو قاله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتلقاه بالقبول، ولا يقابله بالاعتراض بالأمور المعهودة له في هذه الدنيا، فإن للدنيا أحكاما وللبرزخ أحكاما وللآخرة أحكاما، فيقعدانه ويسألانه هذه المسائل الثلاث: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يقول: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بهذه الآية استدل نبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا، قال: فأما المؤمن فيقول ربي الله والإسلام ديني ونبيي محمد، يجيب أجوبة مباشرة صائبة، يجيب بهذه الأجوبة، فينشأ عن ذلك أن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، ويأتيه رجل حسن الريح حسن المنظر فيقول أنا عملك الصالح، فلا يزال يؤانسه في قبره حتى تقوم الساعة، حتى إنه ليقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وقولها أرجع إلى أهلي ومالي لا يقصد الذين في الدنيا، وإنما أراد بالعود والرجوع هنا يعني ما يكون له في الآخرة، إذ قد علم أن ما أعد الله له في الجنة مما يستقبل أفضل مما هو فيه الآن. فيلهم هذا الجواب الصائب لأنها كانت مستقرة في قلبه، مطمئنا بها قلبه في الدنيا، يعتقد أن الله ربه خالقه ومالكه ومدبر أموره، وأنه سبحانه المستحق للعبادة دون ما سواه، وأنه متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبيه المبلغ عنه سبحانه، فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن شريعته هي شريعة الإسلام الناسخة لما سبقها من الأديان وقد التزم بها وسار عليها ولزم الصراط المستقيم، فما أسعده وما أهنأه، فقد انتهى عناؤه بهذه البشارات التي يلقاها في قبره. قال: ولهذا تلا النبي صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فلما كانت قلوبهم مطمئنة بأصول الإيمان في هذه الدنيا رافقهم هذا في البرزخ، فثبت الله قلوبهم وسدد جوابهم. أما المنافق أو المرتاب أو الشاك فيقول ها ها، وهي كلمة اندهاش وتعجب وفجأة، ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وهذا يدل على أنه قد سمع جواب هذه المسائل في الدنيا لكنها خانته وقت الحاجة. لما؟ لأنه كان في دنياه لا تتجاوز صماخي أذنيه، ولا وإذا نطق بها لا تتجاوز ترقوته أو حنجرته، بمعنى أن هذه المعارف لم تتجذر في قلبه ولم تصبح يقينا، بل كان مشغولا بدنياه لا يأبه ولا يرفع رأسا بعلم نافع ولا بعمل صالح. فلما ألقيت عليه لم يحر جوابا، لأنها في الحقيقة لم تكن قد تمكنت من قلبه، لا أنه لم يسمع بها، لا، ألا ترون أنه قد قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، كان إمعه، كان إمعه يردد ما يقول الناس دون وعي، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. فهذا يدلنا على ضرورة تحقيق الإيمان، وأن يكون الإنسان على بينة من دينه، فيعرف ماذا يعتقد وماذا يتطلب علمه بالله وبرسوله وبدينه وشرعه، فحتى لا يخونه ذلك في أحرج المواقف وأضيق المضائق. فماذا يكون من حاله حينما يجيب بهذا الجواب البئيس؟ قال: فيضرب بمرزبة من حديد. والمرزبة هي الكتلة من الحديد، الكتلة من الحديد يتخذ لها عصا وتستعمل في الدق والقرع وما أشبه، فيضرب بهذه الضربة. قال: فيصيح صيحة، لا شك أنها ضربة مؤلمة، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق أو لصعق، يعني لأصابه غشية ومن جراء هذا السماع الموحش. ولا ريب أن هذا أمر عظيم وجزاء وبيل، وهو ينذر بما وراءه، ولهذا يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها وقشبها، ثم بعد ذلك يأتيه رجل منتن الريح قبيح المنظر فيقول أنا عملك السيء، حتى إنه يتمنى ألا تقوم الساعة. لما؟ لأنه يعلم أن ما أعد الله له بعد هذا أشد مما هو فيه الآن، أجارنا الله وإياكم. فيجب علينا الإيمان بما يكون في القبر، ولا يجوز إنكار عذاب القبر ونعيمه، وقد اتفق المسلمون على إثبات عذاب القبر ونعيمه، وعلى إثبات هذه الفتنة في القبر. ولذلك دلائل من الكتاب، أعني ما يكون في القبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.